ثقافة العراق الحرة. سلام وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بمعلم الرقص الحديث المقيم في السويد طلعت السماوي، وسنتصفح عددا من المجلة الثقافية، حيث تابع لنا حيدر الرشيد ثيمة الحب في قصائد ومخيلة الشاعر علي حسن الفواز. سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا عن حصول الأدباء العراقيين على 8 جوائز في مجال الشعر والأدب، بالإضافة إلى تقريرا عن أزمة السكن في إقليم كردستان. ونتابع من بغداد تقريرا حول المهلة التي فرضتها الخطة الأمنية الجديدة بشأن إخلاء دور المهجرين خلال 15 يوما، ونتابع تقريرا بشأن إمكانية مساندة وسائل الإعلام للخطة الأمنية وفق ما طالب به رئيس الوزراء نور المالكي. كما نرصد معاناة المواطنين بسبب الاختناقات المرورية خلال تطبيق خطة فرض القانون. يلتقيكم اليوم فارس شوقي مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة من برنامج كولاج تتعلق بآرائهم حول معايير الجمال. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي في حلقة من برنامجها عراقيون في المهجر عن الفنان العراقي المغترب طلعت السماوي. أما الآن فنتعرف على آخر الإنجازات التي حققها الأدباء العراقيون، حيث حصد العراق 8 جوائز في المسرح والقصة والشعر في مسابقتي الشارقة وسعاد الصباح. حسن راشد والتفاصيل.
يقدم الأدب العراقي مع كل يوم يمر دليلا مضافا على حيويته واستمرار عطائه وتميزه على الأصعدة كافة، بغض النظر عما يتعرض له المجتمع العراقي من عصف أمني وفقدان للاستقرار. ولعل من آخر الإنجازات التي حققها الأدباء العراقيون هو حصولهم على 8 جوائز إبداع في مسابقتي الشارقة للإبداع العربي في الإمارات العربية المتحدة وسعاد الصباح للشعر في الكويت، حيث نال هؤلاء الأدباء 7 جوائز في مسابقة الشارقة وجائزة واحدة في مسابقة سعاد الصباح. الشاعر ياس السعيدي الفائز الأول في مسابقة الشعر في الشارقة يفصل ما حصل عليه الأدباء العراقيون هناك.
للإبداع العربي جائزة إماراتية سنوية تعتبر من أهم الجوائز العربية، شارك بها الدورة 10 هذا العام، 402 عمل إبداعي، شاركت بمجموعة شعرية اسمها تضاريس من جغرافيا الروح، هاي المجموعة الشعرية أخذت المركز الأول لهذا العام بمجال الشعر. كذلك حصد العراقيون مجموعة من الجوائز، يعني المسرح المركز الأول للعراق، والقصة المركز الأول والثاني للعراق، وجائزتين في النقد، يعني 7 جوائز عراقية. قبل هذا الفترة حصل الزميل الشاعر عمر السراي على المركز الثالث بجائزة سعاد الصباح.
ويقول السعيدي إن هذا الفوز هو رسالة أخرى للعالم بأن من في العراق ليست قبائل يقتل بعضها بعضا، وإنما هناك صناع حياة وفكر وحضارة.
يعني سواء فوزنا احنا في الشارقة او مثل ما ذكرت لك فوز الزميل عمر السراي بالمركز الثالث بجائزة سعاد الصباح، يمثل لنا الكثير انه في العراق لا زالت الحياة موجودة، وكأنما هذا الارهاب او ما الى الناس ان اكتبوا فكتبوا، يعني جاي نلاحظ ازدياد او تنامي الابداع العراقي. نريد ان نقول ان العراق لا يتكون من قبائل يقتلوا بعضها بعضا، العراق يتكون من ناس ادركوا الحضارة، صناع حياة، صناع فكر، تمثل لنا الكثير هذه الجوائز في هذه الفترة أنه يا أيها الناس هؤلاء هم العراقيون.
ويؤكد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الفريد سمعان أن فوز الأدباء العراقيين لا يشكل مفاجأة، لأنهم يملكون إمكانات كبيرة ستطرح ثمارها في المستقبل.
الحقيقة أن فوز شبابنا بالجوائز مسألة ليست مفاجأة لنا، لأننا واثقون بأن لديهم إمكانيات كبيرة، وقد تحدثت عن ذلك مرارا في الأمسيات والندوات واللقاءات الخاصة، بأن لديهم طاقات كبيرة وسوف يقدمون مستقبلا أشياء كثيرة وجميلة، ويؤسسون لشعر ذا طابع جديد، وهو استمرار لكل النجاحات التي أحرزها الشعر العراقي في مسيرته منذ الجواهري وحتى هذا اليوم.
ويرى المحرر الأدبي لصحيفة الزمان رزاق إبراهيم حسن أن الحصول على الجوائز الأدبية يؤكد مرة أخرى رسوخ الإبداع في الإنسان العراقي.
أنني أرى في هذه المسابقات التي فاز بها عدد من الأدباء الشباب العراقيون دليل على رسوخ الإبداع في الإنسان العراقي وثقته بنفسه رغم الظروف المريرة والشاقة والخطيرة التي يمر بها البلد.
بينما يصف الناقد محمد درويش علي هذه الإنجازات بأنها استمرار لإنجازات الأدب العراقي الذي لن يتراجع في عطائه.
فوز هذه المجموعة من الشباب بالجوائز العربية وفي هذا ظرف بالذات، فهذا دليل على أن الإبداع العراقي لم يتوقف ولن يتوقف مهما كانت الظروف قاسية. فالأدب العراقي له جذور عميقة تمتد إلى سنوات طوال، ويكفي أن لدينا أدب قلقامش، ويكفي أن الحداثة الشعرية بدأت عندنا، وهؤلاء الشباب هم امتداد لهذه الأجيال من المبدعين الكبار.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وينتقل ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى أربيل، حيث نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة ورشة عمل لمناقشة قضية أزمة السكن في إقليم كردستان، حيث أشار تقرير للمركز أن الإقليم بحاجة إلى 300,000 وحدة سكنية. رئيس اتحاد مقاولي كردستان أكد أن أزمة السكن في العراق وفي الإقليم تعود إلى غياب خطط الإسكان وعدم وجود تصاميم مدروسة للمدن. عبد الحميد زباري حضر الورشة وعد التقرير التالي.
يرى مركز المشروعات الدولية الخاصة، وهو مركز عراقي متخصص في قطاع الإسكان والمقاولات، أن أزمة السكن التي يعاني منها العراق وأقليم كردستان تعود إلى عدم الاعتماد على الخبرات في وضع خطط الإسكان والتصاميم الأساسية للمدن. وتعتبر مسألة الإسكان حاليا المحور الأساس في أقليم كردستان لعدم وجود وحدات سكنية كافية لجميع المواطنين، مقارنة مع ازدياد عدد السكان بشكل كبير وسط غياب وضع تصاميم جديدة للمدن. وأشار تقرير أعده المركز أن أقليم كردستان العراق بحاجة إلى أكثر من 300,000 وحدة سكنية، مع وجود 50% من سكان الإقليم من غير المالكين للسكن، في حين دخل الفرد في الإقليم شهريا ما بين 150 إلى 250 دولار أمريكي، وأن 80% من معدل دخل الفرد الساكن في الإقليم يذهب للإيجار. وأشار التقرير أيضا إلى وجود غياب تخطيط مستقبلي للمدن، أدى إلى أن يكون معدل مساحة الأراضي المخصصة للسكن في الأحياء الحضرية للإقليم ما بين 80 إلى 250 متر مربع. ويؤكد نوروز الخفاف رئيس اتحاد مقاولي كردستان عدم وجود تعليمات وشروط البناء من قبل الحكومة في إقليم كردستان والعراق، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
في كل العالم توجد تصاميم، يعني لا يوجد في أي عملية بناء الانفراستراكشر وبناء أي بلد فلازم يكون عندك تصميم أساسي للمدينة. احنا في العراق عامة وفي كردستان لحد الآن ليس عندنا لا تعليمات ولا عندنا شروط البناء. مثلا إذا تجي في أي منطقة أو في أي حي، الإخوان اللي موجود مثلا كل واحد يبني على هواء، واحد يبني 3 أمتار، واحد يبني 3 قوط، واحد يبني قاطن، واحد يبني بكل العالم اللي هي أردن هسه هي مثبتة، هذا الشارع لازم يبنى علو معين وريتارديشن عن الشارع هالقد على مود ينطف التصميم للحي مثلا.
في حين يرى المهندس دارة جليل خياط رئيس غرفة التجارة في أربيل أن ما يحدث حاليا في أربيل هو الاهتمام فقط بمنطقة معينة دون الأخرى، وقال:
ما كان التصور بهالمستوى، بمعنى أنه ما كان محسوب أربيل يعني يزيد عدد سكانه بهذا العدد الكبير، ولهذا هسه تشوف مثلا مناطق الصناعية صارت جدا قريبة على السنتر على مركز المدينة، مما يستوجب إعادة النظر بهذه المواضيع، ومناطق يعني عمل خلينا نقول أحياء جديدة سكنية أو صناعية أو تجارية. ولهذا يعني إحنا بس كان تقدر تقول يوجد نقص في الموضوع، وأنه يوجد اهتمام يوجد علم فقط في إطار خلينا نسميه الحزام الصغير المحيط بقلعة الأربيل، ما عداه في مجال يعني مناطق جديدة وأغلبها قابلة للتطور، ولكن اهتمام بالداخل يأخذ وقت ويأخذ جهود مالية ووقت كبير.
ويرى دار جليل خياط بضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمعالجة هذه الأزمة، وقال
أتصور ممكن أنه تستعين بشركات أجنبية متخصصة، وهذا ما يمنع إنشاء وحدات تخصصية محلية تدرس هذه المواضيع وتتشعب به، هذا ضروري. عدم وجود وحدات تخطيطية تخصصية في البلد تشرف على هذا الموضوع، هذا ما ينهي المشكلة أنه تجيب شركة أجنبية يعملوا لك ماستر بلان أو تخطيط وخلص، لازم عندك على طول تحسينات تجريبية.
إلى ذلك أشار نبيل العذاري مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة الذي نظم ورشة عمل في أربيل لمناقشة هذه المسألة مع الجهات المعنية في حكومة أقليم كردستان العراق والقطاع الخاص، أشار إلى أن غياب تخطيط المدن في الأقليم سوف يؤدي إلى آثار سلبية في المستقبل، وقال
التخطيط العشوائي أو غياب التخطيط والارتجال في عملية توزيع الأراضي، ارتجال في التوسع السكاني. اليوم نحن نرقع ما نرتجل، يعني نقرر أن نقدم مثلا 200 أو 300 قطعة سكنية لقطاع معين نريد أن نرضيه، ثم بعد ذلك نفكر كيف نوصل لهم الطرق وكيف نوصل لهم الكهرباء والمياه والخدمات. هذا لا يحدث في كثير من بلدان العالم المتقدم. الذي ينشد التقدم عليه أن يضع تصورا مستقبليا لما بعد 10 أو 20 عام، ويضع أسسا لعملية توسع مستمرة لهذه المدن. بالتالي ينبغي الأخذ بالاعتبار أن غياب تخطيط المدن وغياب الماستر بلان لمدن الإقليم وللإقليم ككل سوف يؤدي إلى تداعيات مهمة قد تكون لها آثار سلبية على تطور الاقتصاد.
كان هذا تقريرا عن أزمة الإسكان وعدم وجود خطط مستقبلية لها في إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
محن علي ولقى الخطية، ما حان علي ولقى الخطية، دام الدالي دم هلال يا عيني، خليتني أرواح حملني، خليتني أرواح حملني.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها فنانا ومعلما للرقص الحديث يقيم في السويد، لنتعرف على تجربته في الغربة والتي امتدت لأكثر من 27 عاما. ضيفنا هو الفنان طلعت شاكر السماوي. يعتبر والده شاكر السماوي من أبرز الشعراء العراقيين في مجال كتابة الشعر الشعبي. ولد الفنان طلعت السماوي في مدينة الحلة عام 1967، وفي فترة الطفولة انتقل مع عائلته إلى العاصمة بغداد، حيث أنهى هناك المرحلة الابتدائية. ورغم سنوات الغربة الطويلة ومحطاتها العديدة، إلا أنه ما زال يتذكر بغداد والحي الذي ترعرع فيه.
يعني رحنا للجزائر، بعد الجزائر جينا لسوريا، بعد سوريا رحت ليبيا، بعد ليبيا جينا رحنا للسويد، وإقامة الأخيرة طولنا 20 سنة في السويد مع العائلة، وبقيت أنا وحدي أيضا. الموضوع بقت سنين طويلة، كل هاي التنقلات ما محت الذاكرة، الشارع هذاك، البيت، الباب، كان عندنا نبقى، شجرة نبقى حلوة، محلات مثلا على سبيل المثال، شارع فلسطين كان أتذكر بالصيف في مكانات كثيرة حدائق موجودة، بيوت مليئة بالحدائق، أمنيات مثلا على سبيل المثال مرتبطة مثلا بمكان في مدرسة، بمكان في مكانة لعب إلى آخره.
بدأت موهبة الفن لديه في فترة مبكرة، حيث كان للجو العائلي تأثير كبير على تعلقه بالثقافة والفنون.
هو في الحقيقة أنا تربيت في بيت ثقافة، يعني أنا والدي معروف شاعر كبير اسمه شاكر السماوي، عمي الآخر عزيز السماوي، عندي عمي الثالث وهو كبير والآن هو مقيم من كبار بروفيسورية في علم الاستشراق، هو مقيم في أمريكا، اسمه سعد السماوي. عائلة تتمتع بنزعة طليعية في تقديم الثقافة والآخر، كان في بيتنا صالون ثقافة، فالبيئة اللي حولي كانت مليئة بالثقافة والأدب. كثير من الفنانين الكبار الجيل الأول مثل جعفر السعدي، سامي عبد الحميد، إبراهيم جلال، كانوا دائما في بيتنا، يعني عوني كرومي المرحوم عوني كرومي، فأنا عشت في جو مليء بهذه الأشياء، يعني كنت أتنفس الثقافة في بيتنا. أنا أعتبر أكمل مدرسة بالنسبة لي هو بيتي، الكتب اللي حولي إلى آخره. بعدين دراسة سقلت هالمسائل، يعني أول ما بديت عمري، يعني أنا أول مسرحية سويتها أتذكر سويت مسرحية أنا في السادس ابتدائي، بعد ذلك مشاهد طفولي يعني من الأطفال.
بعد إكماله للدراسة الابتدائية ترك العراق مع عائلته عام 1979، وذلك بسبب مواقف والده الشاعر شاكر السماوي المناهضة لسياسات النظام البعثي في العراق. وكانت الجزائر أولى محطات الغربة، حيث أنهى هناك الدراسة المتوسطة. أما المرحلة الثانوية فقد أكملها في سوريا، إلى أن وصل إلى السويد، حيث يصف الفنان طلعت السماوي سنوات الغربة فيها بالصعبة.
أول أشياء بدأت عندي قوية تظهر هالملامح، اللي تحولت من أمنية إلى حاجة، إلى إرادة، إلى ضرورة وحتمية في إنجازها، وهو بأنه غربة الأيام السنوات الأولى في الغربة في السويد، صدام ثقافي مع ثقافة أخرى، رفض أن أكون مثل الآخر، من بعد ذلك البحث عن لغة جديدة تعطيني أعبر عن نفسي كإنسان وكفنان. فكانت بداية التسعينات مشكلة كبيرة بالنسبة لي، يعني من ناحية اللغة. ف فأول من التزمني في الحقيقة مدربة كورية هي اسمها لي مقيمة في السويد، واكتشفت هناك عندي عناصر، ليس هذا الراقص الاستعراضي اللي يحب يكون جسده جميل وعنده قفزة 10 أمتار وعنده 10 دورات ولا شيء من القبيل، وإنما ذاك الفنان الراقص اللي يريد يقدم رقصة بلغة، واللغة هذا تحمل موضوعة تحمل فكر وحس وروح يعني، فاكتشفت هذا في الموضوع.
نجح الفنان طلعت السماوي في أن يجد لنفسه خصوصية في عالم الرقص الحديث، واستطاع أن يستخدم تقنية الرقص للتعبير عن قضايا وهموم الإنسان.
دخلت مدرسة معلم رقص، ومن بعد ذلك لعدة تخصصات، أنا تخصص بالعلم الرقص الحديث في تقنيات مارثا غريهام، وهي من رواد الرقص الحديث من أمريكا، هي طبعا هذه مارثا غريهام. بعد ذلك صار عندي نازع اللي قوي جدا، هو العمل على أو البحث عن خصوصية الفنان كإنسان وكفنان والمنتمي إلى ثقافة وبيئة معينة. هذا موضوع جدا مهم أنا اعتبرته، فاشتغلت على أشياء كثيرة، يعني على البحث عن خصوصية تقنية للجسد في الرقص الدرامي، البحث عن خصوصية العنوان، ولذلك تسمية الرقص الدرامي هو أنا أول من طبقت على الموضوع في العراق وخضع إلى جدل طويل، والآن في المغرب والآن في سوريا والأردن.
بعد مرور أكثر من 21 عاما قضاها في الغربة، عاد الفنان طلعت السماوي عام 2000 إلى العراق، وهو يصف زيارته الأولى بالقاسية.
زيارتي الأولى رحت في الحقيقة العراق ولقراره في نفسي يعني بدون أي شيء آخر، وكان طبعا فكرة مجنونة في وقتها. رحت العراق في عام 2000، هي طبعا بعد 21 سنة انقطاع. السبب الأول كان ذهابي لي في العراق سبب بأنه أردت أحتفل رأس السنة بداية القرن في بغداد. للأسف بيومها بليلة صار عندي تسمم بالمعدة، فقبيت في المستشفى يعني. السبب الثاني كان لأجل ابني الأول، ماني اسمه طبعا، كان عمره 8 أشهر، فقلت أنه لازم يوصل هناك حتى يعرف جذوره وين هي. فكانت قاسية، كلش قاسية يعني بالأول. بعدها أنا قلت يعني على الأقل ما بعيش بوهم، أعرف حقيقة الأشياء اللي أريدها يعني. ولحد الآن أنا أعمل على أشياء هي باقية في الطفولة اللي قضيتها في بغداد لحد عمري 11 سنة وتركت العراق يعني.
وخلال زيارته الأولى إلى العراق قدم الفنان طلعت السماوي أولى عروضه الفنية، حيث تبنى أسلوبا جديدا من أساليب العرض الحركي أطلق عليه اسم المسرح الدرامي، وهو يرى بأن الجمهور العراقي محب لكل ما هو جديد وجميل.
تجربتي في العراق، أتذكر سنة 2000 في تاريخ المسرح العراقي هو عمل خطوات إنسان، قدمت في 6 تموز عام 2000، وهذه وثيقة موجودة. أما ما تم قبله التناول مع الجسد، إن كان المايم ولا البانتومايم، كان المسرح الصورة، كان هذا بشكل آخر. أول عرض قدمته كان مسرح الرشيد ممتلئ، ولقيت إعجاب واستحسان، والجميل بأنه التقيت مع جميع الفنون الأخرى. حقيقة أنا شعرت في حضن هذا العراقي الروح الدافئة، لأنه حقيقة تواقع إلى الثقافة، تواقع إلى الجمال، تواقع إلى التجديد، وهذا حقيقة أنا قدمت في عدة بلدان عربية وما حبيت كروين، بس ما وجد الجمهور بنفس الحس والقدرة والحس بالجمال مثل الجمهور. والأخير اللي تقدم في العراق على المسرح الوطني 2004، وهو تحت فوق تحت، داون أب أب داون، مستوحى من كليلة وددنا لأن المقافعة، واشتغلت على موضوع السلطة وقانون الغابة، وهذا لم يرضي أي حزب من الأحزاب الموجودة في ذاك الوقت وحاليا، لأن اتطرقت إلى موضوعة السلطة وقانون الغابة. كاسب الوحيد هو الكرسي، وهي مشكلة العراق.
شارك الفنان طلعت السماوي في العديد من المهرجانات الفنية في أوروبا. عن أبرز هذه المشاركات يقول:
أنا اشتركت في معظم مهرجان مغرب، أتكلم لك السنتين الأخيرات، قدمت مهرجان في طرطوسة في إسبانيا، مهرجان في السويد مهرجانين قدمت أيضا، في مهرجان بالدنمارك أيضا، مهرجان بالسويد هو في مهرجان الأخير في 2006، مهرجان مهم جدا بس فقط للفرق المحترفة في السويد. أنا واحد من 12 فرقة وأنا الأجنبي الوحيد، والغربي بشكل عام عند قدرة التأمل، عند الانتظار على الأشياء، هذا ما نفقده حقيقة، هذا اللي احنا فاقديه في الجمهور العربي بشكل عام، يعني الانتظار ولحظات التأمل، وأسبابها معروفة لأنه الحياة قلقة في الشارع العربي.
في السويد يواصل الفنان طلعت السماوي عمله كأستاذ للرقص الحديث في إحدى معاهد الرقص. وعن مشاريعه المستقبلية والعمل الفني المشغول به هذه الأيام يقول الفنان طلعت السماوي:
عندي الآن مشروعين إنتاج فني، إنه الأول اسمه أنين تيامت. تيامت هي الأم الأولى في عند السمرين، هي أم الآلهات، هي كوش، هي كوش طلع من تيامت، فموجودة في الأساطير والميثولوجيا السمرية والعراقية القديمة. وتناولت موضوعة المرأة، طبعا هذا إهداء للمرأة العراقية المعطاءة، فتناولت زوايا الجنس، الولادة، الأمومة. العمل يتناول مفهوم الأم رمز أو المرأة رمز العطاء. اشتغلت على مقام الكون، هو مقام يعني بألم قاسي. المشروع الثاني اسمه الهروب إلى لا أين. هم الآن في مجموعة من طلابي الآن مقيمين في السويد من العراق، وهم الجيل الأول لهذا المشروع الرقص الدرامي. والموضوع الهروب إلى لا أين أتناول الحياة اليومية الآن الدموية في بغداد، الشارع العراقي اللي الآن مجانية الموت في كل مكان. هنا كان عندي طموح أريد أسعى له، أولا أن أنجز دار للأيتام، دار ثقافي للأيتام للأطفال العراق، وأشتغل على مسألة بنائهم الثقافي بالنماذج الحديثة للثقافة. هذا الموضوع لازم يحتاج أول شرط منه استقرار في العراق.
كغيره من العراقيين الذين أجبروا على العيش في بلاد المهجر، يتمنى الفنان طلعت السماوي أن يتمكن من العودة قريبا إلى وطنه العراق.
يعني السبب زيارتي لعام 2000 هي تمنيت العودة للعراق، يعني أنا أشتغل ثقافة وفن، إذا في حالة ظل الحروب وهذا الاضطراب وعدم الاستقرار لآخره أنا ما أقدر أعود، يعني بس أنا أتمنى يعني هذا الإنجاز اللي اشتغلته ما يقارب أكثر من 15 سنة، الأحلام اليومية، نيات التخطيط، التحضير، هذه الليالي اللي قضيتها أنا أرميها أحطها في المكان الصحيح، نبع صحيح. بالرغم أنا أشكر السويد حقيقة على ما أعطتني، هذا من أمنياتي أرجع للعراق، أمنياتي أولادي يعيشوا في العراق، أمنياتي أقدم للعراق، أبني بالعراق، أسوي لي بيت، هذا البيت يحقق أحلام الطفولة لأطفالي.
كان هذا الفنان ومعلم الرقص الحديث طلعت السماوي، وقد حدثنا عن سنوات الغربة الطويلة التي قضاها متنقلا بين الجزائر وليبيا وسوريا وأخيرا السويد، حيث يقيم هناك مع عائلته. ولم ينسى أن يحدثنا عن ذكرياته الجميلة عن بغداد التي رغم قصر الفترة التي عاشها هناك ما زال يحمل لها الحب والأماني الكبيرة ويتمنى العودة إليها. كما تعرفنا على أسلوبه الحديث في الرقص وكيفية استخدامه للجسد للتعبير عن هموم وقضايا الإنسان ودواخله. وبهذا مستمعين العزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، وحتى نلقاكم في الأسبوع المقبل ومغترب عراقي آخر، دمتم بألف خير، وتقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج نبيل خوري.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.